ودعا عراقشي مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص، مشيرا إلى اتخاذ طهران إجراءات احترازية لحماية المنشآت النووية سيتم اطلاع الوكالة الدولية لاحقا على تفاصيلها. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن كيان الاحتلال حاول إيجاد حالة ردع لإيقاف هجمات صنعاء عبر ضربه موانئ الحديدة، لكنه فشل بذلك. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى استهداف اليمن الأراضي المحتلة ومطار بن غوريون بالصواريخ والمسيرات هذا الأسبوع، لافتا إلى تعليق شركات الطيران رحلاتها للكيان بسبب هجمات اليمن. وانتقد الحوثي عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء مأساة القتل والجوع التي يواجهها سكان غزة، مذكرا باعتراف قادة الاحتلال أن عملياتهم الإجرامية بالقطاع تتم دون أهداف. هذا ودعا الأمة الإسلامية لتحمل مسؤولياتها في مناصرة الشعب الفلسطيني. نفذت القوة الصاروخية اليمنية عمليات نوعية طالت مطار بن غوريون وأهدافا حيوية في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف المطار بصاروخ من طراز ذو الفقار ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى توجيه ضربة مزدوجة بطائرتين مسيرتين إلى هدفين في يافا وحيفا المحتلتين. ولفت سريع إلى استهداف المطار نفسه مرة ثانية خلال الساعات بصاروخ باليستي، فيما اعترف الإعلام العبري بدوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة مع سماع صوت انفجار ضخم وسط الأراضي المحتلة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تجاوز حصيلة الشهداء الكلية حدود 53,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 122,000 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال مأوى للنازحين وسط غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم خان يونس جنوب القطاع. هذا وتعرضت خان يونس إلى عدة غارات بطيران الاحتلال المسير أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات. يعمل كيان الاحتلال بشكل ممنهج على انهيار المنظومة الصحية في القطاع عبر استهداف المستشفيات وكوادرها الصحية، كما جرى مؤخرا في المستشفى الأندونيسي، بالإضافة إلى منع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية للمدنيين عبر الحصار المستمر. المزيد عن هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
إنه شهر 19 للإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة، حيث تعصف الحرب بكل ما هو إنساني وتغلق المستشفيات أبوابها واحدة تلو الأخرى، بعضها بفعل القصف المباشر وأخرى بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. المستشفيات التي كانت ملاذا للمرضى والمصابين أصبحت الآن محطة للاستهداف المركز، والمنظومة الصحية تقف على حافة الانهيار الكامل بسبب إجراءات الاحتلال. وبسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم مراكب جدعون، تعذر على المواطنين والجرحى الوصول للمستشفى الأندونيسي والعودة في شمال القطاع، ما زاد من الضغط الكبير على مستشفيات مدينة غزة.
كان أحد أهداف حرب الإبادة الإسرائيلية منذ ابتدأت الحرب، فكان أول توجه لهم كان التوجه اتجاه مستشفى الشفاء، وتم فعلا اجتياح مستشفى الشفاء وتم إيقاف العمل. في الآونة الأخيرة تعرض المستشفى المعمداني إلى هجوم صاروخي من قبل القوات الإسرائيلية وتم إيقاف العمل فيها، ومن ثم مستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر، وأخيرا في هذه الأيام المستشفى الإندونيسي. كل هذا يؤثر سلبا على مستشفى الشفاء، حيث قمنا بترميم عدة أقسام فيه، ولكن هناك عدة مشاكل وتحديات لنا. عدد الأسرة أولا، عدد الطواقم الطبية والعاملين فيها، عدد غرف العمليات، المستلزمات الطبية، الأدوية، كل هذه معضلات وتحديات نواجهها في مستشفى الشفاء.
هذا الانهيار التام في المنظومة الصحية يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى، خاصة الأطفال وكبار السن، مع منع دخول الإمدادات الطبية تتزايد أعداد الضحايا، ليس بسبب الإصابة فقط بل بسبب غياب الرعاية الصحية، منظمات إنسانية دعت إلى فتح ممرات آمنة وإدخال عاجل للمساعدات، إلا أن الوضع لا زال يتدهور.
نعاني من نقص شديد في المستهلكات الطبية الخاصة بأقسام الطوارئ وأقسام العمليات وأقسام الغسيل الكلوي، مما يؤثر وينعكس بصورة سلبية تؤدي إلى شدة المرض أو الوفاة بسبب نقص هذه المستهلكات الطبية. وصبيحة هذا اليوم توفى 2 من الغسيل الكلوي نتيجة نقص المستهلكات الطبية الخاصة بغسيل الكلية، ويتعرض المرضى إلى مخاطر صحية كبيرة تؤدي إلى الوفاة نتيجة هذا النقص في العمليات وفي الاستقبال والطوارئ.
استهداف مستودع الأدوية بمجمع ناصر الطبي جنوب القطاع أدى لتفاقم هذه الأزمة في ظل منع الاحتلال لدخول المساعدات الغذائية والدوائية. على مدار أشهر خلت، عمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة في شمال القطاع وجنوبه، في ظل استمرار العملية العسكرية التي أدت لارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، وذلك يتزامن مع نقص المستلزمات الطبية الذي يؤثر سلبا على حياتهم.
تمكنت صواج القدس من إيقاع قوة لجيش الاحتلال بكمين محكم ومركب داخل أحد مباني خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأكدت السرايا استدراج أفراد القوة إلى مبنى تم تفخيخه بعبوات شديدة الانفجار، مشيرة إلى توجيه ضربة بقذيفة مضادة للدروع إلى الجنود الإسرائيليين وصلوا إلى الموقع لمساعدة القوة المستهدفة. هذا واعترف الإعلام العبري بهبوط مروحية عسكرية في المنطقة ذاتها لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود والمصابين جراء الهجوم. تصدى حرس الأمن لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى امرأة حاولت اقتحام مقر الوكالة في لانجلي بولاية فرجينيا. وأكدت الوكالة أن بواباتها الرئيسية أغلقت، كما تم توجيه موظفيها لاستخدام مسارات بديلة، مشيرة إلى احتجاز السيدة ذاتها. في سياق متصل قالت وسائل الإعلام المحلية أن حراس الوكالة أطلقوا النار على امرأة حاولت اقتحام بوابة الوكالة بسيارتها ما أدى إلى إصابتها، مشيرة إلى أن الحادثة الثانية أو مشيرة إلى أنها الحادثة الثانية من نوعها التي يشهدها مقر CIA خلال شهرين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد اتخاذها كافة التدابير للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء لكيان الاحتلال. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد فشل الاحتلال في وقف الهجمات اليمنية على الأراضي المحتلة. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر كمين مركب لإسرائيل القدس في خان يونس جنوبية قطاع غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. أيها الأفاضل، لم يكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا مفاجئاً من حيث السرعة والتوقيت فحسب، بل كانت المفاجأة أيضا باللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال عن بعد. الانطباعات الإيجابية التي تشكلت لدى ترامب والتصريحات التي أدلى بها أمر يستحق التوقف، وخصوصا أن الرئيس الشرع ليس شخصا عاديا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث يؤكد أنه لا ثوابت ولا مبادئ في عالم السياسة، وأن لغة المصالح هي وحدها المعيار لسلوك الدول كبيرها وصغيرها، وأن الثبات على المواقف لا يعني سوى شيء واحد ألا وهو الموت. فالسياسة هي فن الممكن، وبالتالي يجب مقاومة مواقفها وفقا للمتغيرات المحيطة بتلك المواقف والإمكانات المتاحة أمام صانع القرار الذي يسعى لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر ما أمكن. الرئيس ترامب ليس شخصية اعتيادية في التاريخ السياسي الأمريكي، والترامبية باتت نهجا جديدا أول معالمه هو غياب توقع سلوكياته ومواقفه في ظل إعلائه لغة الصفقات واعتبارها نهجا في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية وهدفا تسعى لتحقيقه. كيف اتجه ترامب إلى اتخاذ قرار رفع العقوبات عن سوريا؟ نواصل مع حضراتكم أيها الأفاضل في برنامج سوريا تحت المجهر، حيث قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا جاء بعد إعلان الحكومة الانتقالية في دمشق رغبتها في تلبية المطالب الأمريكية الثمانية مع حاجتها إلى بعض الوقت للمضي في هذا الاتجاه، كما أن دخول بعض الدول العربية والإقليمية على خط التغيير في سوريا واحتضانها للحكومة الانتقالية مهد الطريق لهذه الحكومة لفتح علاقات مع أوروبا، ومن ثم الانتقال إلى إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. المطالب الأمريكية ليست صعبة ولا تعجيزية، ما يعني إمكانية تلبيتها وإن كان بنسب متفاوتة وفقا لطبيعة تلك المطالب. الأمر الأصعب والأكثر حساسية هو ما يتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب والعلاقة مع تل أبيب، وهما موضوعان ترى الحكومة السورية أنها كانت بحاجة لعقد اجتماع مباشر مع الإدارة الأمريكية لشرح وجهة نظرها في هذا الإطار. بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب، هناك تعهدات بعدم صدور قرارات جديدة تسند إليهم مهمات قيادية في الجيش أو القوى الأمنية، وأنه سيجري تسوية أوضاع بعضهم شرط التزامهم بالقوانين وعدم ممارسة نشاطات داخلية أو خارجية. أما بالنسبة إلى العلاقة مع تل أبيب، فالحكومة الانتقالية أعلنت ومنذ اليوم الأول لاستلامها السلطة أنها لا تريد الدخول في صراعات مع أحد، وقد تم ترجمة ذلك على الأرض، وهو ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. فما الذي كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت؟ مستمعين الكرام، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن اجتماع رئيس شعبة العمليات في الجيش عوديت بسويك ومسؤولين من مجلس الأمن القومي في الكيان مع مسؤولين كبار تابعين للإدارة الانتقالية بسوريا في باكو عاصمة أذربيجان. وأوضحت الصحيفة أن هذا اللقاء جاء كجزء من المحادثات التي تجريها المؤسسة الأمنية مع تركيا بشأن الوضع في سوريا. ورأت الصحيفة وجود تغيير في نهج تل أبيب ولهجتها تجاه الحكومة الحالية في سوريا ورئيس المرحلة الانتقالية في البلاد أحمد الشارع، وحددت أن هذا التغيير تمت ملاحظته بعد أن صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشارع في السعودية. وذكرت يديعوت أحرونوت أن تل أبيب كانت قد تعاملت مع النظام السوري الجديد بريبة، بل واتهمت الشارع بمجزرة ضد العلويين والدروز، وهاجمت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. وبشأن قرار ترامب العمل على رفع العقوبات عن سوريا، نقلت الصحيفة أن نظرة تل أبيب إلى ذلك إيجابية، وتأتي من الاعتقاد بأن أهميتها تكمن في إبعاد سوريا عن إيران وربما في ضمها إلى اتفاقيات التطبيع. وأشارت الصحيفة إلى أن لتل أبيب مصالح واضحة في سوريا، وهي تتعلق بحماية الدروز وكذلك بنزع السلاح من المناطق الواقعة جنوب دمشق. أعزائنا الأفاضل، رفع ترامب العقوبات عن الحكومة الانتقالية، فماذا عن واقع الداخل السوري الهش؟ بعد رفع ترامب للعقوبات، اتخذت الحكومة الانتقالية منحا صارما يتسم بالسمة العسكرية، مطالبة المجموعات المسلحة التي لم تندمج مع أجهزتها الأمنية العمل على الاندماج بفترة أقصاها 10 أيام. وبهذا الصدد أصدر وزير الدفاع في الحكومة مرهف أبو قصرة بيانا دعا هذه المجموعات للانضمام بذريعة استكمال جهود التوحيد والتنظيم. كذلك حذر أبو قصرة من أن أي تأخير عن مهلة الأيام 10 سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين المعمول بها دون أن يحدد الفصائل التي يقصدها. ورجحت مصادر محلية أن تكون قوات سوريا الديمقراطية هي المقصودة في كلام الوزير السوري، حيث وقعت دمشق وقسد في آذار مارس الماضي اتفاقا ينص على دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة. وبحسب بيان أصدرته الحكومة الانتقالية حينذاك، فإن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي. ومن بين بنود الاتفاق بند يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرقي سوريا، حيث تقع سيطرة قسد ضمن إدارة الحكومة الانتقالية على نحو يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. عودة الحديث عن عملية دمج التنظيمات المسلحة في إطار الأجهزة الأمنية للحكومة الانتقالية بعد قرار ترامب رفع العقوبات دفع بالمحللين للتساؤل حيال قرار ترامب وماهيته. فالحكومة الانتقالية ودخول بعض الدول العربية والإقليمية التي عملت على خط التغيير في سوريا واحتضانها لهذه الحكومة دفعت بثقلها أمام الرئيس الأمريكي ليرفع العقوبات، مما يمهد الطريق لهذه الحكومة العمل على الجانب الاقتصادي في البلاد على مستوى جلب الرساميل الأجنبية والاستثمار داخل سوريا. إلا أن واقع الحال لا يشي بخلق بيئة آمنة على الأرض، فرأس المال جبان ولا يحب المخاطرة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء كيف أثر اللقاء بين ترامب وأحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي وأردوغان على تغيير الموقف الأمريكي تجاه سوريا. كيف يمكن لاتفاق دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا أن يؤثر على الوضع الاقتصادي والأمني؟ رغم رفع العقوبات، لماذا يبقى الوضع الداخلي السوري هشاً؟ وما المخاطر التي تهدد جذب الاستثمارات الأجنبية؟ هذه المحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ومعنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون المحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، السلام عليكم وشكرا لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بودي في البداية أسألكم عن العوامل التي أدت إلى قرار الرئيس ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن سوريا. ما هي هذه العوامل خاصة في ظل السرعة والتوقيت غير المتوقعين؟
بطبيعة الحال يعني هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص برفع العقوبات عن سوريا مرتبط بالسياسة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وخصوصا ترافقت مع زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، وهذه الجولة الشرق أوسطية والخليجية. يعني هناك مطالب من قبل بعض الدول برفع العقوبات عن سوريا لكي تعود سوريا إلى الحضن العربي، لكي تعود سوريا إلى علاقاتها الدولية الطبيعية بعد تغيير النظام، وأصبح هذا النظام حليفاً لتركيا ولبعض الدول الخليجية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي تغيير سلوك الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا النظام الجديد من خلال رفع العقوبات وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي والسياسي ضمن الشروط الأمريكية، لا سيما موضوع تشكيل حكومة شاملة في هذا الإطار، في موضوع حماية الأقليات وفي موضوع محاربة الإرهاب، وأيضا عدم العداء مع الكيان الصهيوني أو الإضرار به، والذهاب إلى اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني وضم سوريا إلى اتفاقات أبراهام. هذه المطالب الأساسية التي قبل بها يعني الرئيس المؤقت أبو محمد الجولاني أو الرئيس مؤقت أحمد الشرع، لذلك قبول الرئيس أحمد الشرع للمطالب الأمريكية والانبطاح أمام ما يطلبه الرئيس ترامب دفع بالرئيس ترامب إلى تخفيف هذه العقوبات والبدء برفعها تدريجيا بحسب القوانين الأمريكية. وكنقاط أولية من الممكن أن يستطيعها تحرك في إطار رفع العقوبات، لأن المصالح الأمريكية اليوم تقتضي مع هذا التغيير في سوريا أن يكون هناك تخفيف للعقوبات، لأن سوريا أصبحت في حضن الكيان الصهيوني وحضن تركيا وحضن الدول الخليجية التي يعني ترعى هذا النظام الجديد بعدما قضت على النظام السابق برئاسة الرئيس بشار الأسد، وبالتالي انتفت الأسباب التي كانت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قانون قيصر ومن خلال العقوبات الضغط على النظام السابق.
دكتور علي بيضون، كيف أثر اللقاء بين ترامب وأحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي وأردوغان على تغيير الموقف الأمريكي تجاه سوريا برأيكم؟
لا شك أن اللقاء الذي حصل بين ترامب وأحمد الشرع بحضور ورعاية ولي العهد السعودي وأردوغان في هذا الإطار هو تسهيل عملية رفع العقوبات وتقديم أحمد الشرع كصورة جديدة التي كانت هناك صورة سابقة في موضوع الإرهاب، وتحويل الموقف الأمريكي من موقف معادي لجبهة النصرة وأحمد الشرع، وخصوصا أنه كان موضوع على لوائح الإرهاب وهناك جائزة مالية مقدرة ب10 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني. وبالتالي تغيير الصورة التي كان يحملها الأمريكي تجاه أحمد الشرع، وبالتالي هذا اللقاء قرب المسافات وحصل هناك يعني نوع من تقريب وجهات النظر وتقديم صورة أحمد الشرع بأنه الوجه الجديد لسوريا وبأنه يستطيع أن يتماشى مع السياسة الأمريكية وأنه يقدم التزامات أمنية وسياسية واقتصادية لأمريكا، وخصوصا بأنه بدأ يقدم إغراءات لدونالد ترامب فيما يخص بناء برج ترامب في دمشق وإعطائه فرص لموضوع الاستثمار وإعادة الأعمار في سوريا وكل هذه الأمور، فضلا عن الالتزامات المرتبطة بالكيان الصهيوني وأيضا الالتزامات التي قدمها في هذا اللقاء فيما يخص موضوع النظام السياسي، موضوع الأقليات، موضوع الحكومة الشاملة لكل الأطياف في سوريا. وبطبيعة الحال يعني تقديم أحمد الشارع بصورة جديدة خلاف الصورة السابقة التي كانت موجودة لدى الأمريكيين، وهذا ما سرع في موضوع تغيير الموقف الأمريكي المرتبط برفع العقوبات والقبول بهذا الوجه الجديد للحكم في سوريا بناء للشروط الجديدة.
طيب دكتور، كيف تفسر تل أبيب قرار رفع العقوبات وما مصالحها في سوريا؟
يعني اليوم الكيان الصهيوني وتل أبيب غير راضي عن موضوع رفع العقوبات عن سوريا، لأن من مصلحتها أن تبقي سوريا في دائرة يعني الحصار والضغط، وبأنها ضمن موضوع الإرهاب ولوائح الإرهاب، وبأن الاقتصاد السوري يجب أن يبقى في إطار الحصار وعدم دخوله إلى العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع دول الجوار العربي أو على مستوى العالمي، ومجرد بقاء سوريا في دوامة العقوبات هذا سيمنع سوريا من التعافي، سيمنع سوريا من حل المشاكل الاقتصادية، سيمنع سوريا من العودة مجددا إلى بناء قدرات اقتصادية وعسكرية تهدد الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني مجرد إبقاء سوريا تحت الضغط الدولي والعقوبات والاتهام في موضوع الإرهاب هذا يعطي فرصة ومبرر للكيان الصهيوني أن يبقى يحتل الأراضي السورية، يحتل الجنوب السوري، يقوم بعملية تدمير للقدرات العسكرية والمصانع، يبقى يتدخل في الشأن السوري فيما يخص دعم أطياف وطوائف معينة من النسيج السوري، وبالتالي بطبيعة الحال هو من مصلحته أن لا ترفع هذه العقوبات وأن تبقى سوريا ضعيفة غير مستقرة يبرر فيها العدو الإسرائيلي دخوله إلى الساحة السورية على مستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي والعبث بداخل سوريا من خلال هذه الفوضى التي تعيشها سوريا.
شكرا لكم دكتور على الإجابة، ولكن الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. أعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام وإلى ضيفي الدكتور علي بيضون من بيروت. دكتور علي، كيف يمكن لاتفاق دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا أن يؤثر على الوضع الاقتصادي والأمني؟
طبعا يعني ما جرى من اتفاق سابق فيما يخص دمج المؤسسات العسكرية والمدنية، وخصوصا الاتفاق الذي حصل بين الحكومة السورية المؤقتة والأكراد عبر القائد الكردي مظلوم عبدي بأن يتم دمج العناصر الكردية والمقاتلين والمؤسسات العسكرية في المؤسسات الرسمية في سوريا وأيضا على مستوى المدني في الشمال وشمال شرق سوريا، بطبيعة الحال سيعيد هذه المناطق إلى السلطة المركزية، وأيضا على مستوى المرافق الحيوية والمعابر الحدودية التي يعني تستطيع أن تراقب موضوع التهريب وتراقب موضوع انتقال السلع واستيفاء الرسوم الجمركية واستيفاء أيضا الرسوم المالية لمصلحة الخزينة في داخل سوريا.
نعم
بطبيعة الحال عندما يتحسن موضوع الجباية المالية للاقتصاد في سوريا من خلال عمل المؤسسات ضمن قيادة مركزية واحدة، وأيضا ارتباط كل المرافق الحيوية والمعابر الحدودية ارتباطها بالحكومة السورية وجباية الأموال والضرائب والرسوم المطلوبة، سيعزز موضوع التنسيق الاقتصادي وتغذية الخزينة المركزية للدولة. وأيضا على مستوى الأمن يكون هناك تنسيق كبير جدا وتوحيد الجغرافيا وتوحيد الوحدات العسكرية وتنفيذ الأوامر الصادرة من السلطات المركزية، وأن لا يكون هناك جزر أمنية تعمل خارج إطار الدولة المركزية.
نعم.
وهذا بطبيعة الحال لا يحصل إلا من خلال التنسيق، من خلال تطبيق الاتفاقات، من خلال توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية والجمركية والمالية في المناطق، وخصوصا المناطق الشمالية التي هي ما زالت إلى اليوم منفصلة عن الإدارة المركزية، وخصوصا أن الأكراد ما زالوا يعيشون إلى اليوم حالة الانفصال أو المطالبة بشروط جديدة في التعاطي مع الحكومة المركزية والسلطات الجديدة.
سؤالي الأخير إليكم دكتور، رغم رفع العقوبات لماذا يبقى الوضع الداخلي السوري هشا، وما المخاطر التي تهدد جذب الاستثمارات الأجنبية؟
فيما يخص الوضع الداخلي في سوريا اليوم بطبيعة الحال ما زال ضعيفا وهشا.
نعم.
رغم كل المحاولات لإنعاش الوضع في سوريا من خلال رفع العقوبات والزيارات التي يقوم بها أحمد الشرع للدول الغربية والدول العربية، وطمأنت العالم بأن الوضع في سوريا بدأ يتحسن، ولكن برغم من كل هذه الأمور من رفع العقوبات وتحسين الشروط الاقتصادية والسياسية والدولية والدبلوماسية، ما زال الوضع يعيش في حالة تفكك من خلال ميليشيات المسلحة التي تتحكم في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي، عدم إجراء انتخابات، عدم القيام بإصلاحات جدية وفعلية في النظام السياسي المؤقت، وخصوصا بعد استبعاد موضوع صياغة دستور نهائي لسوريا.
نعم.
وإجراء انتخابات وتشكيل حكومات منبثقة عن الشعب السوري، وبعد عدم توحيد الشعب السوري فيما يخص المشاركة السياسية بعد استبعاد العلويين والدروز وأيضا الأكراد في هذه الحكومات وفي المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية والسياسية. بطبيعة الحال هذا يؤدي إلى عدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي، والاستثمارات الأجنبية ستبقى بعيدة إلى أن يستقر الوضع في سوريا، لأن عند حدوث اضطرابات ومشاكل وعدم استقرار الوضع فإن الاستثمارات الأجنبية حكما ستهرب، لأن رأس المال جبان بحاجة إلى ضمانات، بحاجة إلى استقرار قانوني وقضائي وأمني لكي يأتي ويستثمر، لأن في ظل الفوضى، في ظل الاشتباكات، في ظل المشاكل الداخلية، في ظل عدم ثبات هذه الحكومة إلى اليوم، بطبيعة الحال هناك خوف من هذه الاستثمارات.
نعم.
لأن هذه الاستثمارات لا يمكن أن تأتي في ظل ما يقوم به اليوم أحمد الشارع من عدم ضبط للوضع الأمني، عدم قدرته على توحيد سوريا إلى اليوم. هناك مشاكل، هناك اشتباكات بين الميليشيات، هناك اشتباكات في الساحل العلوي، هناك اشتباكات أيضا مع المكون الدرزي والمكون الكردي، وهناك حالات ما زالت فيها فوضى وعدم استقرار أمني من خلال الخطف والقتل وما إلى ذلك، الأمور غير طبيعية، غير مستقرة. هذا ما سيؤدي لأن الاستثمارات ستبقى بعيدة إلى أن يتأمل الاستقرار ويتأمن عملية الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية والاقتصادية، وبالتالي من الممكن الحديث عن أن سوريا ممكن أن تتعافى وممكن أن تجلب الاستثمارات بناء لما يجري في الوضع الداخلي في سوريا. والمؤشرات الحالية ما زالت تبقي سوريا في دائرة الخطر وفي دائرة الفوضى والمشاكل.
شكرا جزيلا لكم دكتور، شكرا لإجاباتكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين طال عدوك. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 251. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. هنا يلفت الإمام سلام الله عليه الأنظار إلى حقيقة قد يغفل الإنسان عنها، وهي حقيقة واقعة في حياة الإنسان، ويسردها ببيان بليغ وعميق كما هي سائر حكمه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قوله مرارة الدنيا حلاوة الآخرة تدعونا إلى التدبر جيداً إلى أن المشقات والصعاب والتحديات التي قد يواجهها المؤمن في هذه الدنيا كثيرة، من فقد للأحبة، من أم وأب، أو كل رحم وصديق. وكل واحد من هؤلاء عندما يفتقده الإنسان يفتقد طاقته. لذلك نرى أن الإنسان يدعو دائما: اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من الصعب تحمله عادة. لكن بمرور الزمن يرى علي أن يستمر في الحياة، وعلي أن يأخذ العبر ولا يعيش الغفلة. أو قد يبتلى الإنسان في صحته تارة لا سمح الله بأمراض خبيثة تستمر
معه طول عمره، وأخرى عابرة تختلف بين أيام أسابيع أو سنين، لكنه نوع من الابتلاء في صحته، أو قد تفقده بعض أعضاء جسده، وكلما نظر إليها أو تذكر حاله إذا لم يكن متكلا على الله قد يصاب بمرض الكآبة. وأخرى يكون الابتلاء في المال قليله أو كثيره، كل منهما يؤثر على صاحب المال المفقود منه. وليس بالسهولة أن يتحمل الإنسان فقد المال، خاصة في الظروف الحرجة، كمن جمع مالا للعلاج سواء كان علاج نفسه أو ذويه، أو جمع المال لشراء بيت أو متجر ليرتزق منه، أو سيارة لينتقل بها أو يرتزق بها وما شابه ذلك. فإذا بالمال في عشية وضحاها يسرق أو يتلف أو يضيع، أو أنه في الوقت الذي هو بحاجة ماسة إليه لا يكون تحت تصرفه، فهذا أيضا نوع من الابتلاء. وإلى تلك الأمور تشير الآية القرآنية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعليه بالصبر. الأنفس كما هو المعروف هي مجاهدة النفس في طاعة الله، سواء كان الجهاد الأصغر وهو الدفاع عن الأوطان وأرض الإسلام والأعراض والأموال، أو المستضعفين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، أو يكون الجهاد الأكبر كما أشار إليه رسول الله صلى الله وسلامه عليه. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وفي الحقيقة هي تزكية النفس التي تحتاج إلى صبر ومعاناة كبيرة، لأن مقارعة الهوى والشهوات السلبية هي من أصعب الأمور. إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها. فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعاد والملامة رجوت أن تصبر النفس المطمئنة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وأيضا قال: والذي نفسي بيده، ما من عدو أعدى على الإنسان من الغضب والشهوة، فاقمعوهما واغلبوهما واقضموهما.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم إن تحمل هذه المرارة، أي مرارة الدنيا وما فيها من مصاعب ومصائب، هذه المرارة الدنيوية ستتحول في الآخرة إلى حلاوة لا تضاهى. فكل صبر على بلاء، وكل جهد وجهاد في سبيل الله، وكل تضحية بالملذات الفانية سيكافأ عليها المؤمن بنعيم أبدي ولذة سرمدية في الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بمعنى آخر، إن تحمل مرارة الدنيا بصبر وإيمان هو استثمار حقيقي للآخرة، حيث ستكون الثمار حلوة وشهية إلى الأبد. ومن جهة أخرى، يشير الإمام سلام الله عليه إلى الجانب الآخر من الاختبار الإلهي في الدنيا، وهو قوله عليه السلام: وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. أما هذا الشرط فيحذر من الانغماس في ملذات الدنيا وشهواتها الفانية والتعلق بها بشكل ينسي الإنسان الآخر وغاياتها السامية. وقد أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى هذه الحقيقة بقوله عليه السلام: والله ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي الميزان، فأيهما رجح ذهب بالآخر. بمقدار اتباعك الشهوات وتلذذك بحلاوة الدنيا، بنفس المقدار ستحرم عن حلاوة الآخرة، والعكس بالعكس. وأيضا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا. فمن الطبيعي على الإنسان العاقل والحكيم أن لا يضحي بالكثير السرمدي والأبدي من أجل القليل الفاني والمحدود، فإن اتباع الأمور الدنيوية الفانية تلهي الإنسان عن الثمار الأخروية الخالدة، وهذا هو الضرر الأكبر الذي قد يبتلى به الإنسان، تارة عن غفلة وقصور، وأخرى عن عمد وتقصير. فالحلاوة الزائفة التي قد يجدها البعض في جمع المال الحرام من الرشاوي والربا وأكل المال بالباطل كالسرقات ورفع أسعار السلع أكثر من حدها المتعارف واستغلال جهل الناس، أو الحصول على المال باتباع الشهوات المحرمة وفعلها للتمرد على الله والطغيان أمام أوامره ونواهيه، أو التكبر والتعالي على الناس واستحقارهم والتفاخر عليهم، ستتحول في الآخرة إلى مرارة وعذاب شديدين. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: إنا لنحب الدنيا وأن لا نؤتها خير لنا من أن نؤتها، وما أوتي ابن آدم منها شيئا إلا نقص حظه من الآخرة. بشكل عام يمكن اختصار القول على نحو التالي: إن الحياة الدنيا هي بمثابة مزرعة للآخرة، فما نزرعه اليوم من صبر على المرارة وطاعة لله سنحصده غدا حلاوة ونعيما. اللهم اشغلنا بذكرك، واعدنا من سخطك، وأجرنا من عذابك، وارزقنا من مواهبك، وأنعم علينا من فضلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد اتخاذ كافة التدابير للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء لكيان الاحتلال. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد فشل الاحتلال في وقف الهجمات اليمنية على الأراضي المحتلة. ومقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر كمين مركب لإسرائيل القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أكدت إيران أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن شعبها ومصالحها ضد أي اعتداء إرهابي أو تخريبي من قبل الكيان الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من عواقب أي مغامرة للاحتلال، مضيفا أن تهديد كيان الاحتلال بضرب منشآت إيران النووية هو تهديد جدي للأمن الإقليمي والدولي. ودعا